إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أولا أبارك لجميع أبنائي وإخواني الطلبة الذين تخرجوا في الثانوية العامة، سواء من حصل منهم على نسبة أو من لم يحصل منهم على نسبة، ونسأل الله تعالى أن تتكرر هذه الفرحة لهم يوم أن يأخذوا كتبهم بيمينهم ويقال لهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه فرحة صغيرة يفرحها الشباب حينما يتخرجوا بنسب مرضية، وكذا يفرح أهلهم بهذا التعب والجهد. والفرحة الكبرى حين لقاء الله عز وجل، حينما يوزع الكتب فمنهم آخذ كتابه بيمينه فيقول: هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. وكذلك من لم يحصل على نسبة منهم، فإن الحياة لم تنتهي عند هذا الحد، وإنما أمامه الطموح وأمامه التقديم والتضحية بما ينفع به بلده وأمته وأهله ونفسه، وبما يكون له ذخرا عند الله تعالى. هذه مقدمة تهنئة لكل أبنائي وإخواني، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. ثانيا، جاءنا موسم الصيف وللصيف أحكام. إذا جاء موسم الشتاء تكلمنا بأحكام الشتاء، وهذا يسمى علم الوقت. علم الوقت يعني نتعلم أحكام الوقت الذي نحن فيه. فإذا جاء موسم الحج تكلمنا عن أحكام الحج، وإذا جاء رمضان تكلمنا عن أحكام رمضان، وفي الأسبوع الماضي كان شعبان، بدأنا بأحكام شعبان، واليوم انتهوا الطلبة جميعا من الثانوية والدراسة وبدأ موسم الصيف. فمن الناس من يسافر طاعة، ومنهم من يسافر سياحة، ومنهم من يسافر ترويحا، ومنهم من يسافر لأداء واجب، ومنهم من يعود إلى أهله إذا كان مقيما أو كان مغتربا. السفر له أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه أحكام ديننا، فإن الله لا يقبل من أحد عبادة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اخترع أي إنسان عبادة من عند الله ما يقبلها، بل لو زاد أو نقص في الزمان أو المكان أو الجنس أو الكم أو الكيف في أي عبادة من العبادات الله ما يقبلها منا. فلو زدنا في الصلاة الله ما يقبلها منا، ولو نقصنا طبعا عمدا، لو زدنا عمدا في الصلاة الله ما يقبلها، ولو نقصنا عمدا الله ما يقبلها، ولو غيرنا بكيفياتها عمدا الله ما يقبلها، ولو غيرنا جنس ما أمرنا الله تعالى به كجنس بهيمة الأنعام للأضاحي الله ما يقبلها منا، ولو غيرنا زمانها كتغيير أوقات الصلاة عمدا الله ما يقبلها منا، ولو غيرنا مكانها كتغيير الحج وأركانه ومكانه الله ما يقبلها منا. فلذلك نحن ملتزمون بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وكيفا وزمانا ومكانا وجنسا، والتغيير في ذلك يجعل العبادة مردودة على صاحبها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني غير مقبول، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل بدعة، يعني أمر مخترع في دين الله يقصد به التقرب إلى الله، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن علم الوقت يعني نتعلم في كل حادثة كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. دعوني أزدلف من هذه المقدمة إلى السفر وأحكامه، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يسافر، بدءا من نيته وعزمه على السفر إلى حين عودته صلى الله عليه وسلم. أولا، الناس تسافر إما لمباح، فهذا لا شيء فيه، أن يسافر الإنسان لأمر مباح، إما أن يتفكر في الخلق أو يرفه عن نفسه أو ينفس من ضيق أصابه أو يتجول في أرض، لا، هذا سفر مباح، قل سيروا في الأرض لا بأس به. أو يسافر الإنسان الإنسان لأداء الواجب، كأن يصل أرحامه أو والديه أو يؤدي حج أو يؤدي عمرة أو يزور أحد المساجد الثلاث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذهب لطلب علم أو إلى آخره. هذا سفر واجب لا بأس به، وهو مأجور الإنسان عليه نية قبل لا يتحرك من بيته، الله يكتب له الأجر، لأنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك سفر محرم، أن يذهب الإنسان بقصد المعصية، إما أنه يروح يبتعد عن الضغط الاجتماعي، يبي يشرب، يبي يلعب قمار، يبي يزني، يبي يفعل، يبي يشوف المحرمات، يبي يطلع على العالم الخارجي ويشوف الممنوع، هذا آثم وقع بالحرام من حين أن يباشر العمل، فالآثام تكتب عليه إذا عزم وباشر فإن الآثام تكتب عليه. أما قبل ذلك فإن الله تعالى لا يكتب على العبد شيء حتى يعمل، بمجرد الهم لا يكتب عليه شيء. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر؟ أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يسافر الإنسان إلى بلاد غير إسلامية، لأنها غير متقيدة بتعاليم الدين، فما عندك ممنوع عندهم مسموح، وما عندك حرام عندهم حلال، وما عندك غير جائز عندهم جائز، وهذا يخدش في دين الإنسان وفي إيمانه، ويدخله في لوثة التحريف والتغيير والتبديل، إما فكرا وإما خلقا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه ويحذر أمته، لا تروحون إلى هذه البلاد، تشوفون بعض المناظر المخلة، بعض المناظر الخادشة، تقعون في شرب خمور، تقعون في أكل خنزير، تقعون في ترك صلاة، تقعون في معاصي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه، ويرى أن هذا خادش في إيمانهم إذا سافروا إلى هذه البلاد، فقال: أنا بريء من رجل يبات بين ظهراني المشركين تراءى ناره. يعني يجب أن يكون الحاجز الجغرافي بينك وبين بلاد المشركين أنك لو أوقدت نارا ما يشوفونها، وهم لو أوقدوا نارا ما تشوفها، بمعنى أقل شيء 10 كيلو الفارق بينك وبينهم. قال: اللي يروح هناك أنا بريء منه، من يفعل ذلك أنا بريء منه. بريء من دينك إذا خدش، بريء من وقوعك في الخمور أو الزنا أو غيرها، بريء لو نظروا بناتك وأولادك إلى مناظر محرمة، بريء لو ضعف إيمانك وتسلطت عليك الشياطين. فإن هذه البلاد التي يرفع فيها اسم الله وتسمع فيها الأذان وترى فيها أهل الحشمة والدين والخير، غالبا في بلاد المسلمين خير ولا شك وأفضل من كثير من البلاد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر مبدئيا من أن يذهب الإنسان إلى بلاد تكون بلاد المشركين حفاظا وخوفا على دينك، إن زللت أنت المسؤول وأنت الواقع في الإثم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من رجل يبيت بين ظهراني المشركين تراءى نارهما، يعني هو يتحمل آثامه وآثام عياله وزوجته وبناته وما سيقع له من حساب وعقاب عند الله تعالى. ثانيا، كل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي في هديه إلى سفر. كان يوصي بكتابة الوصية، يوصي بكتابة الوصية، لأن السفر حياة وممات، يمكن تسافر ترجع يمكن ما ترجع، سواء كان لطلب رزق أو لواجب أو لغيره، فإن السفر حياة وممات. بل كان يوصي من أراد أن ينام مو يبي يسافر أن يكتب وصيته. ولذا كان السلف إذا أرادوا السفر كتبوا الوصية، والوصية باختصار هي الالتزامات اللي على الإنسان، تكتب التزاماتك: أنا مديون لفلان بكذا، وأنا فلان طالبني، وأنا أطلب فلان. هذه الوصية مما لا يعرفه إلا أنت، لأنك بكرة تموت والله تعالى يعفو عن الشهيد، وهو الشهيد كل شيء إلا الدين، فالله تعالى يسامحك في أشياء كثيرة إلا حقوق الناس، وحقوق الناس من يعرفها؟ إذا أنت مت وطويت صفحتك فلا يعلم الالتزامات اللي عليك إلا الله، ولذلك تؤخذ بهذه الجريرة وتحاسب يوم القيامة. فلذا كانوا يكتبون الوصية، يعني أنا علي ولي هذه الوصية، لي كذا وعلي كذا، يكتبها ويخليها ويشهدها. الآن طبعا نظامنا الحالي في القانون الحالي تكتب الوصية وشهد عليها اثنين، ويروح إلى إدارة التوثيقات وتوثق هناك حتى تكون وصية ماضية، يعني يكون ورقة معتمدة خاصة إذا تعلق بها أموال أو حقوق الآخرين. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على السفر يوم الخميس حسب حجوزاتك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يحرص على السفر يوم الخميس، كما جاء في حديث كعب بن مالك عند أحمد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يسافر إلا الخميس، يعني كان قلما يسافر في أي يوم إلا كان يحرص على الخميس، إن كان عندك متسع الخميس كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم يصلي استخارة ويعلم الصحابة الاستخارة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما كان يعلمنا الآية من القرآن، تبي تسافر صل ركعتين بعد ما تنتهي من صلاة الركعتين، إما بعد التسليم ولا قبل التسليم، كلها جائز، إما قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم، ترفع يديك بعد التسليم، ترفع يديك وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، أسألك من فضلك العظيم، تعلم ولا أعلم، تقدر وتقدر ولا أقدر، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري، تحط البلد تقولها، سفري إلى البلاد الفلانية أنا وعيالي بالطيارة، خيرا لي في ديني معاشي عاجل أمري وآجله، يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. ويا رب إن كنت تعلم أن في سفري إلى هذه البلاد أنا وزوجتي وعيالي في الطيارة، شرا لي في ديني ومعاشي عاجل أمري وآجله، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، اجعلني راضيا مطمئنا، بعدين تمشي في إجراءاتك، خلاص خذ إجراءاتك وسوي حجوزاتك. إذا تعوق السفر، يعني الله تعالى جعل لك حواجز وموانع وما مشى سفرك، اعلم أن الله أراد أن يصرفك عن السفر. إذا تيسرت أمور سفرك ومشت مثل ما يكون، مثل ما من أحسن ما يكون، اعلم أن الله يسرها، لأنك أنت تقول اللهم يسره لي. طيب شلون يسره وأنت ما مشيت؟ لازم تمشي وتباشر حتى الله يسره، وإذا كان شر فإن الله تعالى يصرفه ثم يشرح صدرك إلى الرضا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا انتهى الإنسان من صلاة الاستخارة وله أن يكررها، وإذا ما عنده وقت وهو رايح المطار يقول دعاء الاستخارة لو بسيارته، كما أجاز الإمام النووي ذلك، قال من لم يسعه الوقت قاله، يعني قال دعاء الاستخارة حتى لو من غير صلاة ركعتين إذا ما يسعه الوقت، ويجوز له أن يكرر الدعاء لأنه يسأل الله خير الأمرين. كان الناس في الجاهلية يستخدمون الطيرة، الطيرة كان إذا بيسافر في الجاهلية يطلع يوقف عند باب البيت ويأخذ له طير ويطير الطير، يسمونها زاجرات الطير، وزاجرات الطير لا يعلمون ما قدر الله تعالى، لكن هذا كانت عادة العرب، يزجر الطير، إن طار الطير على اليمين سافر، إن طار الطير على اليسار ما سافر، وهذه إلى الآن موجودة عندنا، نقول خير يا طير، يعني نسأل خير الطير الذي جاء، ماكو خير يا طير، أكو قدر الله، الله تعالى يقدر كل شيء. فكان العرب يزجرون الطير، فإذا طار الطير على اليمين سافر، إذا طار على اليسار ما سافر، إذا طلع لقى كلب أسود على الباب تشاءم ورجع، إذا لقى بومة واقفة على الباب رجع، كانوا يتشاءمون. فالنبي قال هذه خرافة ما يصير، استبدلها صلى الله عليه وسلم باستخارة الله، يعني الطلب من الله خير الأمرين، أن الله يختار لك، اللهم إذا تعلم أن في سفري خير يسر لي، اللهم أن تعلم إذا الكلية هذه خير لي فيها يسرها لي، السيارة هذه خير لي فيها يسرها لي، الزوجة هذه خير لي فيها يسرها لي، كل شيء كانوا يستخيرون يطلبون الله خير الأمرين، اعتراف بالضعف واعتراف بقوة الله وقدرته المطلقة سبحانه وتعالى. بعد الاستخارة امش روح، والتدابير على الله تعالى ما دمت في سفر طاعة فأنت محفوظ مرحوم ما دمت في طاعة الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الركب أراد السفر قال بسم الله، يعني أبتدئ سفري هذا بسم الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك لي في خطوات، إذا صعدت الطيارة ولا السيارة قل بسم الله، ثم بعد ذلك كان يقول دعاء السفر المشهور المعروف، حطونا الآن في الطيارات وفي كل مكان، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، الدعاء المشهور والمعروف. وكذلك يشرع للإنسان المسافر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويتوجه إلى أهل الصلاح، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أريد سفرا فزودني، يعني يسن للإنسان يذهب للصالحين ويقول والله أنا بسافر إيش نصائحه، أو أهل الخبرة في كل بلد يريد الذهاب إليها، فقال صلى الله عليه وسلم زودك الله بالتقوى، قال زدني، قال غفر ذنبك، قال زدني، قال يسر الله لك الخير حيث كنت، أخرجه البيهقي وهو حديث حسن. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتون إلى النبي يقول له وصنا، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويوصيهم. ويشرع للمسافر أيضا أن يخبر من يحب بعزمه على السفر، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا يا رسول الله، إذا عزم يخبر الناس اللي يحبهم من أهله وأقاربه أنني أريد سفرا، قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد سفرا، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني الله أكبر من كل مرتفع، فإذا ارتفعت فقل الله أكبر، فلما ولى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر، اللهم هون عليه سفره ويسر أمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إذا علوا على الثنايا كبروا، يعني إذا ارتفعوا على نشز أو على مرتفع من الأرض كبروا، وإذا هبطوا أي نزلوا سبحوا الله تعالى، فوضعت الصلاة على ذلك أن الإنسان يكبر مرتفعا ويسبح ساجدا، أي في الوقوف التكبير، وفي الانخفاض التسبيح في الركوع والسجود. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. إذا ارتفع على مرتفع قال: لك الشرف فوق كل شرف ولك الحمد على كل حمد، أخرجه أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان يسير في مجموعة سار سيرا هادئا، يعني إذا كان مع مجموعة من الناس كان يمشي بالعدل وما كان يسرع بهم صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لمن يمشي برا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا معه مجموعة يراعي الناس، يراعي الضعيف ويراعي المريض ويراعي الكبير صلى الله عليه وسلم. فإذا مشى في مجموعة مشى هادئا صلى الله عليه وسلم، ويسمى مشي العنق. وكان إذا كان وحده فارغا أسرع صلى الله عليه وسلم، ويسمى النص. فإذا كان لوحده نص يعني أسرع، وإذا كان مع مجموعة عنق صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا مشى مع أصحابه ينهاهم أن يكون معهم جرس أو مزامير أو أغاني أو أشرطة غناء أو غيرها، فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ولا فيها مزامير. فإذا كان الإنسان في سفر فليصحب معه ما يعينه على الذكر والطاعة، ولا يصحب معه الأغاني والمعازف وغيرها، فإنه بذلك تصحبه الشياطين، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، هذه ما تصحبها الملائكة، تصحبها الشياطين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا، أي إذا رجع صلى الله عليه وسلم يقول: نسأل الله تعالى أن نكون تائبين. وكان صلى الله عليه وسلم يكره السفر وحده أو أن يسير بالليل وحده، كان يكره صلى الله عليه وسلم يسافر الحالة، لأن الحالك أقدر الشيطان عليك، حتى اثنين يقدر عليكم الشيطان. فكان يكره صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يسافر لوحده، ولا أن يسافر بالليل كذلك لوحده. فقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بالليل، رواه البخاري. وكان يكره أن يسافر الرجل بلا رفقة، فقد ورد عنه أنه قال: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، أخرجه الإمام مالك وأحمد. فلذا كان صلى الله عليه وسلم ينصح أن يكونوا مجموعة يسافروا مع بعض حتى لا يتسلط الشيطان ويحدث بينهم الفتنة والنزاع والخصومة والشقاق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أول ما توصل إلى فندق أو إلى شقتك أو إلى مكانك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من هذا المكان، رواه الإمام مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأدركه الليل، يعني إذا كان مشى وصار بالليل خاصة اللي يمشون بسياراتهم، كان يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد، أخرجه الإمام ابن خزيمة وهو حديث صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل استراح واستعاذ بالله تعالى من الشرور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عرستم، أي إذا نزلتم في السفر، فاجتنبوا الطريق. هذه كلها توجيهات نبوية، إذا مشى الإنسان بالليل وأراد أن يستريح يتجنب الطرق العامة، وإنما يدخل بعيد عن الطرق. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل، يعني الهوام والسباع تأتي إلى الطرقات تبحث عن فرائس. فكان صلى الله عليه وسلم يتجنب المبيت على الطرقات صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل إلى مدينة أو قرية، تنزل على المدينة بطيارتك ولا تنزل بسيارتك، كان إذا أقبل على مدينة أو قرية فإذا رآها قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما درين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، نعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وجاء في رواية: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. فكان إذا أقبل على قرية أو مدينة قبل أن ينزل يقول رب السماوات السبع وما أضلت، رب الأراضين وما أقلت، رب الرياح وما ذرين، رب الشياطين وما أضلت، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك اللهم من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن تسافر المرأة لوحدها ولا محرم معها، صيانة ورعاية وخوفا عليها من أن تضل أو تضل. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم، وقال: لا تسافر المرأة إلا مع محرم. وكان يأمر الناس إذا قضوا نهمتهم من السفر أن يرجعوا سريعا إلى بلادهم، كل واحد مسافر إذا قضى حاجة يرجع، كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهلك وعيالك بحاجة إليك، حتى المقيمين، حتى اللي جاء يقترب يبحث عن رزقه، متى ما وجدت فرصة للعودة إلى عيالك فعيالك أولى. المال ما يخلص، الدنيا ما تخلص، العمل ما يخلص، لكن عمر أولادك ينتهي وعمر زوجتك ومن يشتاق إليك ينتهي. ولذا كان يأمر صلى الله عليه وسلم المغتربين أن يرجعوا سريعا إلى عيالهم وأولادهم كلما وجدوا فرصة. فقال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. وقال: من قضى حجه وهم رايحين عبادة فليعجل إلى أهله، تخلص ارجع بسرعة إلى أهله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في السفر من قضى نهمته أن يرجع إلى أهله سريعا. وكان صلى الله عليه وسلم في هديه في السفر إذا عاد، إذا رجع من السفر صلى الله عليه وسلم، كان لا يدخل البيوت ليلا، كان لا يرجع إلى البلاد ليلا، وإنما ينتظر حتى الصباح ثم يرجع حتى لا يفجع الناس. وإذا أراد أن يأتي ليلا يشعرهم، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا، الطرق والطروق والطارق هو من يأتي بالليل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان أهله ليلا، قال: حتى تستحد الشعثاء، أو قال: حتى تمتشط الشعثاء وتستحد المغيبة، يعني حتى تتجمل المرأة لزوجها. وكان إذا أتى من سفر قدموا له الأطفال والصبيان، إذا جاء من السفر قدموا له لحبه وحنانه على الأطفال والصبيان، فأول ما يأتي يدفع في وجهه الأطفال والصبيان صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه: قدم مرة من سفر فسبق بي أبي إليه، فحملني النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، وجيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها، إما حسن أو حسين، فأردفه صلى الله عليه وسلم خلفه، فدخلنا المدينة ثلاثا، يعني عبد الله بن جعفر والحسن والنبي صلى الله عليه وسلم قبل المدينة قدموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه إذا جاء مسافر قام له واعتنقه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببيتي، فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، يعني بعد ما لبس ثوب زين يجر ثوبه، فاعتنقه صلى الله عليه وسلم وقبله. وجاء في رواية أن جعفر بن أبي طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وقال: بأيهما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاءه من سفر أحد يقوم إليه صلى الله عليه وسلم ويعتنقه. وكان من هديه إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد، وهي سنة مهجورة، أول ما يرجع يدخل المسجد يصلي ركعتين حمدا وشكرا لله، أنا عادك الله سالما، رجعت سالم، ما أنت مصاب بأمراض ولا انسرقت فلوسك ولا ضاع جوازك ولا ضاعوا عيالك، ورجعت مستانس وفرحان، أكثر من هذا اشتبي، رجعت إلى بلد وما طاحت فيك الطيارة بعد، أكثر من هذا ماذا تريد؟ فكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رجع يبدأ في المسجد، إن قدرت تصلي مسجد المطار شكرا وحمدا فهو خير، ما قدرت مسجد الحي، ما قدرت صل ركعتين في بيتك، هذا شكر لله تعالى أن سلمك الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم. ويستحب كذلك للمسافرين إذا سافروا المجموعة أن يؤمروا عليهم واحدا، الأب مع عياله هو أميرهم، طبعا يسمونه أمير سفر، الأب مع عياله وزوجته هو الأمير مو هي الأميرة، الرجل مع أصحابه يختارون واحد فيما بينهم يكون أمير، يعني مسؤول عن فلوسهم، مسؤول عن اختلافاتهم، لو اختلفوا يكون هذا الإنسان الفصل فيما بينهم، ويستحب يكون أكبرهم وأعقلهم وأدينهم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجوا ثلاثة لسفر أمروا عليهم واحدا، من حسن تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يستحبون أن يسافر الناس أربعة، يحبون إذا سافروا أقل شيء يكونون أربعة، كما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. رواه الإمام أبو داود عن ابن عباس موقوفا رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة يستحبون إذا سافروا يكونون مو أقل من أربعة، ثلاثة جائز، لكن يحبون دائما أن يكونوا أربعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سار بالليل يستحب أن يمشي بالليل ما لم يكن في الليل مخاطر، وكان يقول إن الأرض تطوى بالليل للمسافر، فما لم يكن هناك مخاطر فكان يسير بالليل صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بالدلجة، يعني بالظلمة أو بالظلام، إن الأرض تطوى بالليل. أخرجه الإمام ابن خزيمة. أما إذا كان بالسفر ليلا مخاطر على الإنسان فيستحب له أن يستريح ولا يمشي بالليل. وينبغي لأصحابه، للإنسان مع أصحابه إذا نزلوا في مكان أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا استولت عليهم الشياطين، فيكونون دائما جماعة مع بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. يعني إذا نزلت وتفرقت وكل واحد راح مكان، هذا من الشيطان، أصل أنكم تجتمعون وتكونون قريبا من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم ينزل الصحابة بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، ولم يكونوا يتفرقوا في منزل أبدا. ويستحب للإنسان في السفر أن يساعد أصحابه ويساعد الناس، فإنه سفير لدينه قبل أن يكون سفيرا لبلده، فلا يصدر منه شيء ولا يصدر منه خطأ، وإنما يحاول الإنسان قدر المستطاع أن يساعد الناس وأن لا يتخلف عن فعل المعروف أبدا. قال جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجي الضعيف. يعني كان في السفر وهو النبي يصير آخر الناس، يسجي يعني دز ويساعد، فيسجي الضعيف ويردف ويدعو للناس، يعني يصير آخر الناس، يشيل اللي ما يقدر يمشي ويردف واحد معاه ويمشي الناس صلى الله عليه وسلم، هذا من باب المساعدة. وأخيرا، يجب على الإنسان إذا سافر لأي بلد أن يلتزم بأنظمتها وقوانينها، حتى من باب دفع المضار عن نفسه، حتى لا يجلب لنفسه الضرر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا يجوز لك أن تضر غيرك ولا أن تلحق الضرر بنفسك. فمن يسافر إلى أي بلد يلتزم بأنظمتها حتى لا يلحق بنفسه الضرر ولا بغيره الضرر. وأخيرا، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، الكور لف العمامة تكويرها، فكان يكورون العمامة يلفونها تصير مدورة، هذا يسمونه الكور. الحور فك العمامة، فكان يقول: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني نعوذ بك أن يفتل ديننا مثل ما تفتل العمامة بعد ما لفيناها، يعني نعوذ بك ربي من أن يفتل ديننا وإيماننا بعد ما لفيناه في المدينة وبعد ما ثبتنا إيماننا. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من النكسة بعد الهداية، ومن الضلال بعد الثبات، ومن الارتخاء بعد العزم، فأعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور. يعني أحور يعني أفتل وأرتخي ويضيع ديني بعدما كورت ديني ولففته علي. فكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. وختاما، كان إذا خاف من الناس، خاف بالناس ممكن يسرقون أو يفعلوا له شيء، يستعيذ بالله تعالى، فكان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ولا ينسى الإنسان دائما التصاق وقرب بالله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه آداب السفر. أنا ما قلت أحكام السفر، يعني أحكام السفر تعلق بالصلاة، القصر، والجمع وغيرها. أحكام السفر باختصار، المسافر له 5 أحكام الله تعالى أعطاها للمسافر، كل واحد مسافر له 5 أحكام، هذه هدية من الله، رخصة من الله تعالى. أن يقصر الرباعية، صلاة 4 ركعات يسويها 2، الظهر تصير 2، العصر تصير 2، العشاء تصير 2، المغرب ما تقصها، ما تصير 1:30، الفجر ما تنقص، تصير 1، ما يصير. إذن القصر على الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصيرون 2، هذا أول حكم من الله، هدية لكل مسافر، قصر الرباعية. 2، جمع الصلاتين، دخلهم على بعض، فيجمع الإنسان صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفجر ما تجمع حالها. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورخصة للمسافر أن يجمع الصلاتين، تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إما تجمعهم بوقت الظهر، يعني الظهر قبل ما تطلع من بيتك وتصلي ظهر وعصر مع بعض وتمشي، ويصير الثاني عندك في وقت المغرب، أو تجمعهم يسمونه جمع تقديم، يعني بوقت الظهر، أو جمع تأخير بوقت العصر، هذا جائز لك. وكذلك المغرب والعشاء، أما تصلي المغرب والعشاء بوقت المغرب، ولا تصلي المغرب والعشاء بوقت العشاء. وأحسن شيء للمسافر أنه يجمع الظهر والعصر وقت الظهر، يعني لا صار الظهر أذن قبل لا يطلع مكانه يصلي ظهر وعصر، ويؤخر المغرب والعشاء إلى وقت العشاء، فيصلي ظهر وعصر الساعة 12 ويصلي مغرب والعشاء الساعة 12 بالليل في وقت العشاء. هذا كله وقت سياحة أو وقت يقضي فيه حواجب ندس بينهم، هذا وقت مسموح به. هذا من رخص الله للمسافر أن يجمع الصلاتين، ظهر وعصر وقت ظهر، مغرب وعشاء وقت العشاء، وما بينهما فسحة أعطاك الله تعالى. هذا الحكم الثاني للمسافر، جمع الصلاتين، والأول قصر الصلاة. الحكم الثالث، الإفطار للصائم. إذا كنت صائما يجوز لك أن تفطر في رمضان، غير رمضان يجوز لك أن تفطر إذا كنت صائما. هذه من أحكام وتخفيف الله على المسافرين. فإن كنت في رمضان يجوز لك تفطر، ما لم يكن هذا سفر معصية يجوز للإنسان أن يفطر إذا كان صائم. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع، لا جمعة عليك، ما عليك صلاة جمعة، أذن مسجد جمعة ما عليك جمعة، صلها ظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة على مسافر، يعني مسافر ما عليه صلاة جمعة. الحكم الخامس، لك أن تمسح على اللي احنا نسميه الإدلاق، أو تمسح على الخف الشراب الإدلاق اللي تلبسه 3 أيام بلياليها، 3 أيام كاملة، 24 ساعة و24 ساعة و24 ساعة كاملة، لك أن تمسح على الجورب، وهو الإدلاق اللي يلبسه الإنسان إذا لبسته على طهارة، توضيت ولبست إدلاقك، من أول مسحة احسب 24 ساعة، من أول مرة تمسح عليه، لأول مرة ما راح تمسح، راح توضأ وتلبسه. إذا أردت أن تصلي الصلاة الثانية راح تتوضأ وتمسح عليه، من أول مسحة احسب 24 24 24، وهو عليك الإدلاق هذا، يجوز لك أن تمسح عليه كلما دخل عليك وقت الصلاة. هذا من التخفيف. كذلك للمسافر، الله تعالى يكتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما، يعني للمسافر إذا سافر وكان قبل أيام ما كان في البلد يصلي في المسجد، الله يعطيه أجور المسجد. إذا كان يصلي السنن السابقة واللاحقة، الله يعطيه أجور السنن لو ما صلىها. إذا كان يقوم الليل، الله يعطيه أجر قيام الليل. إذا كان يتصدق على ناس معين، الله يعطيه أجر الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد المسلم إذا سافر أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا بعض ما يتعلق بأحكام المسافر. النقطة الأهم من هذا، متى يسمى الإنسان مسافر؟ هذا أحكام مسافر، متى تصير مسافر؟ إذا فارق الإنسان المباني وفارق الدولة، يعني أنت في المطار مو مسافر، ممكن ترجع، لكن طارت الطيارة فيك أنت تعتبر مسافر. إذا فارقت الحدود، طلعت من الحدود أنت تعتبر مسافر، قبل الحدود أنت لا تعتبر مسافر، كما قال شيخ الإسلام تيمية، وكل أمر ليس فيه نص أو حد في الشرع فالمرجع فيه إلى اللغة. يعني ما الشرع ما وضعنا حد السفر، متى يصير إنسان مسافر؟ 70 كيلو، 80 كيلو، 100 كيلو، ما في حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر أحيانا 12 كيلو وكان يقصر أحيانا 80 كيلو. فكل ما لم نجد فيه حدا في الشرع المرجع فيه إلى اللغة، إذا لم نجد فيه مرجع في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، ما كان في عرف أهل البلد سفر فهو سفر، وأهل كل بلاد لا يتعارفون على السفر إلا إذا فارقت المباني. فإن طلعت طلعت من الحدود انت مسافر، قبل ما تطلع من الحدود انت مو مسافر، ان تجاوزت الحدود تعتبر مسافر ولك احكام السفر. نقطة اللي بعدها وهي الاهم، وهي اذا سافرت انا اخذ احكام السفر بس 3 ايام ولا اخذ احكام السفر طول ما انا مسافر؟ المسألة فيها قولان لاهل العلم والفقهاء، منهم من يذهب الى ان الانسان اذا سافر له 3 ايام بلياليها، اذا كان يريد يقعد 3 ايام وفوق، اول 3 ايام نعطيه رخصة ان ياخذ احكام السفر، ما بعدها فهو مقيم. الصحيح الراجح عند غالب اهل العلم ان الانسان ما دام مسافر وما عنده بيت في البلد الثاني فهو مسافر، له احكام السفر لو قعد 6 اشهر. عبد الله بن عمر راح الى اذربيجان وهم حاصروا اذربيجان 6 اشهر وهم يجمعوا ويقصروا. عمر بن الخطاب مشى الى الشام قعد 2 شهر في ذهابه وايابه وهو يجمع ويقصر، لانه يرى ان نفسه مسافر، ما دام مو في بلدك، مو في محل اقامتك، مو عند بيتك، فانت تعتبر مسافر، لك ان تجمع ولك ان تقصر. لكن الامام الشافعي رحمه الله يقول الاحسن للانسان ان يصلي كل صلاة بوقتها، ما دام انسان استقر وقعد في فندق او شقة فيصلي كل صلاة بوقتها، هذا افضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، ويصليها قصر، صلي الظهر 2 ركعة في وقتها، والعصر 2 ركعة في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء 2 ركعة في وقتها. فاذا اراد ان يجمع يجمع، الامر واسع، تبي تجمع في السفر فلك ان تجمع والامر واسع بالنسبة اليك. اذا الانسان المسافر ما دام ما عنده بيت في البلد الثاني اللي رايح له، اذا يملك بيت او شقة فله احكام المقيم، لان انتقل من بيت الاول الى بيت الثاني. اذا ما عنده بيت ولا شقة وانما مسافر لاي سبب من الاسباب فله احكام السفر، يجمع ويقصر الصلاة ويفطر في رمضان الى اخره. في نقطة اخيرة وهي على الانسان ان كان قربه مسجد ان يصلي في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال لك اجمع وقال لك اقصر، لكن ما منعك صلى الله عليه وسلم من ان تأتي الى الجماعة؟ اذا قريب منك مسجد فانك تصلي مع المسلمين في الجماعة فهو افضل وخير لك من ان تصليها لوحدك. ويتحرى الانسان الحلال في طعامه، ويتحرى الجماعة الصالحة، ويتحرى المحافظة على دينه ورضاء الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله واياكم لكل خير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وقنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.